بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: المثال التاسع: ما شرعه الله ورسوله بين الخلق من الحقوق التي هي صلاح وخير وإحسان وعدل وقسط وترك للظلم، وذلك كالحقوق التي أوجبها وشرعها للوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين ولكل واحد من الزوجين على الآخر، وكلها حقوق ضروريات وكماليات تستحسنها الفطر والعقول الزاكية، وتتم بها المخالطة، وتتبادل فيها المصالح والمنافع بحسب حال صاحب الحق ومرتبته. وكلما تفكرت فيها رأيت فيها من الخير وزوال الشر، ووجدت فيها من المنافع العامة والخاصة والألفة وتمام العشرة ما يشهدك أن هذه الشريعة كفيلة بسعادة الدارين. ترى فيها هذه الحقوق تجري مع الزمان والمكان والأحوال والعرف، وتراها محصلة للمصالح، حاصلا فيها التعاون التام على أمور الدين والدنيا، جاربة للخواطر، مزيلة للبغضاء والشحناء. وهذه الجمل تعرف بالاستقراء وتتبع لها في مصادرها ومواردها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والمثال التاسع كذلك جعله رحمه الله رحمة وخاصة رحمة واسعة، جعلها رحمه الله في المعاملات خاصة كما هو واضح وبين، وجعلها في المعاملات أو في الحقوق التي تدور على من نخالطهم ومن نعيش معهم من الوالدين والأولاد والأقارب. مثل ما قلنا، ما ترك ربنا جل وعلا أحدا إلا وجعل له حقا، حتى الكافر، حتى البهيمة، حتى الدواب والأشجار كلها لها حقوق، فواجب عليك أن تؤدي هذه الحقوق، وقوامها على الإحسان وعلى العدل وعدم الضر وعدم الإضرار وترك الظلم وترك الأذى، كلها هذه هي أصولها العامة، ثم تتفرع بحسب الفروع الخاصة بحسب المصالح والمنافع وحسب علاقة وقرب يعني من نتعامل معه. فالوالد مهم مثل يعني الجار ولا مثل الأرحام الآخرين، والوالدة كذلك، هكذا بحسب يعني قربهم ودنوهم ممن يعني يتعاملون بعضهم مع بعض. نعم.
قال المثال العاشر: ما جاءت به الشريعة من انتقال المال والتركات بعد الموت وكيفية توزيع المال على الورثة. وقد أشار تعالى إلى حكمة ذلك بقوله: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فوضعها الله بنفسه بحسب ما يعلمه من قرب النفع وما يحب العبد عادة أن يصل إليه ماله، وما هو أولى ببره وفضله، مرتبا ذلك ترتيبا تشهد العقول الصحيحة بحسنه، وأنه لو وكل الأمر إلى آراء الناس وأهوائهم وإرادتهم لحصل بسبب ذلك من الخلل والاختلال وزوال الانتظام وسوء الاختيار ما يشبه الفوضى.
نعم. وهذا المثال العاشر، هذا الجزء منه أيضا جعله في هذا الباب في المعاملات خاصة، والمراد هنا المعاملات مع الأرحام ولا شك، وهما ذوي الميراث الذين يحق لهم الميراث فيما بينهم. وهذه يعني نرى فيها أن الله تبارك وتعالى تكفل بتوزيع الميراث وتقسيمه والتركات وغيرها بنفسه، ما جعل في ذلك لأحد يعني حظا في التقسيم والمقادير وغيرها، وهذا كله دفعا لأن الله عز وجل علم أنه لو ترك الأمر للإنسان نفسه، أولا هو سيفرق بين ولد وآخر، وثم أيضا الأولاد والورثة لن يقبلوا، لا أعطى هذا ولا مال ما أعطاني، أنا لازم يعطيني أكثر، هذا كله راح يدور يعني من قبل الوارث ومن قبل المورث أيضا، كله راح يكون فيه حيف وراح يكون فيه. لذلك تكفل جل وعلا دفعا للشحناء والظلم والتفرق والخلاف، وأعطى سبحانه وتعالى دقة في التقسيم لكل وارث ماذا يرث وكم يرث، حتى لا تنشأ البغضة بين أهل البيت الواحد والأرحام الذين هم أقرب يعني فيما بينهم وبين بعضهم. نعم. وأما لو ترك الأمر مثل ما قلنا، لا الموزع لا الوارث يعني بيرضى اللي يقبض، ولا أيضا المورث راح يعدل، ما يستطيع يعدل ولا يتركون حتى يعدل، لذلك جعله الله سبحانه وتعالى إليه. وأيضا أخبر سبحانه وتعالى لأنك أنت يا عبد الله يا صاحب المال ما تعرف من هؤلاء الورثة أقرب في برك بعد موتك من الآخر، لذلك هو الذي تكفل بذلك كله، وحتى الكل يرضى والكل يسكت والكل يعني يقبل بحكم الله وشرع الله تبارك وتعالى وتقسيمه. ودفع مثل الأصل فيها دفع الشحنة ودفع عدم التراضي، لأن الابن آدم ما يرضى لو أعطيته المال كله، أبعد يقول لو أعطاني الملابس اللي هو لابسها، لا يترك شيئا إلا ويريده لنفسه. نعم. أقرأ يا شيخ.
قال: وجعل الشارع للعبد أن يوصي في جهات البر والتقوى بشيء من ماله فيما ينفعه لآخرته، وقيد ذلك بالثلث فأقل لغير وارث، لئلا تصير الأمور التي جعلها الله قياما للناس ملعبة يتلاعب بها قاصر العقول والديانة عند انتقالهم من الدنيا. أما حالهم في حالة صحة الأجسام والعقول فيما يخشونه من الفقر والإفلاس مانع لهم من صرفه فيما يضرهم غالبا.
نعم، لأنه يخشى الفقر، لذلك قد يكون في حال صحته وحياته ما هو بيتوجه إلى البر كثيرا، لكن عند الوفاة أيضا ربنا عز وجل أعطاه الثلث وألا يزيد على ذلك، لأنه ممكن يكون عياله مثل ما يرى الآن يراهم الآن على غير بره، على غير بره وعلى غير طريقته، فيقول أنا بوزع المال هذا كله، لا ما يصلح توزع المال كله، فجعله الثلث ولا يزيد عليه، وليس لوارث أيضا حظا من هذه الوصية، فجعل الوصية للوارث لصاحب للمورث الموروث، جعل له الثلث في ماله يتصدق به كسبا لآخرته، وأما الباقي فلا بد أن يوزع على توزيع الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المثال الحادي عشر: ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود وتنوعها بحسب الجرائم، وهذا لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام ويختل به الدين والدنيا، فوضع الشارع للجرائم والتجرؤات حدوداً تردع عن مواقعتها وتخفف من وطأتها من القتل والقطع والجلد وأنواع التعزيرات، وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل حسن الشريعة، وأن الشرور لا يمكن أن تقاوم وتدفع دفعاً كاملاً إلا بالحدود الشرعية التي رتبها الشارع بحسب الجرائم قلة وكثرة وشدة وضعفة.
نعم. الشر ما يدفع، العامة يقولون الشر ما يدفع إلا بالشر، هو ما هو صحيح، الشر يدفع بما شرعه الله تبارك وتعالى. أما لو ترك دفع الشر لنا وترك للناس تشوف الأمور وتشوف الأحوال، نسأل الله العافية، لا دفعه للشر سيكون مجلبة لشرور كثيرة جدا. لذلك طبعا هذا المثال اللي هو الحادي عشر هذا في المعاملات ولا في إيش، هذا يعم الدين كله لا شك، هذا صيانة للاعتقاد، صيانة للعبادات، وصيانة للمعاملات أيضا، فأبواب الدين كلها داخلة في هذا المثال الحادي عشر لا شك. العقائد تصان عن الردة، والعبادات تصان والعياذ بالله عن الاجتهاد فيما لا يسوق فيه الاجتهاد، وكذلك المعاملات في الظلم والمظالم بين الخلق والعباد. فعدم الصيانة وعدم الالتزام في باب الاعتقاد ترتبت عليها حدود، وعدم الصيانة في باب العبادات مثل ترك الصلاة ترتب عليها أيضا حدود، وكذلك عدم الصيانة في باب المعاملات وأداء الحقوق إلى مستحقيها أيضا ترتب عليها حدود وتعزيرات وغيرها. فالشاهد ومثل ما ذكر الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة، فالشر يعني يدفع بالحدود، الشر يدفع. أما لو ترك الناس بلا حدود فلا شك صاحب الشر يصير وش بيصير؟ بيصير صاحب شرين، وصاحب الشرين بيصير صاحب الشرور، لأنه لا رادع ولا غيره. فالردع إنما يكون بهذه الحدود، كما قال الله عز وجل ولكم في القصاص. سبحان الله، كيف القصاص يعني القتل؟ القتل في حياة، قالي هذه الآية ولكم في القصاص حياة. تعجب المفسر كيف، لكن هذه حكمة الله، رحمة الله عز وجل. ما يردع الناس عن أن يتجرأوا على قتل الناس إلا بإيش؟ بقاتل من تسول له نفسه أو من يقدم على هذا الشر والعياذ بالله. فقتل القاتل فيه ردع لكل من تسول له نفسه أن يقتل أحدا، فيخاف من إيش؟ يخاف من الحد. والحدود والقصاص والكف، كل هذه لا شك فيها زجر للنفوس الباغية وأصحاب العدوان والعياذ بالله والمعتدين والطغاة والمفسدين في الأرض. هذه لا أرى ما في أردع من، لأن هذا الأمر بالمعروف ما جاب رأسه، والنهي عن المنكر ما جاب رأسه، الإحسان، الطيب، كل النصوص، الوعد بالجنة ما جابهم. شو اللي يجيبهم؟ الحدود. ولكم في القصاص في القتل والموت حياة، القتل في حياة، أي نعم، لغيرك. المجتمع كله لا يحيا ولا تستقيم الأمور في المجتمع إلا إذا قتلت من تدعوه نفسه أن يتجرأ على خلق الله وعلى عباد الله. نعم، فتقطع وينقطع الشر والبغي والفساد بالحدود، ولا شك سواء كانت في أبواب الاعتقاد ولا في أبواب العبادات ولا في أبواب المعاملات. فالقصاص لقطع الشر والبغي والفساد والإفساد، والقطع قطع اليد لقطع إيش؟ ومنع السلب والنهب والسرقات وغيرها، ولكل واحد بيحتال وبيسرق وبيسوي. نعم، حتى يأمن الناس على أنفسهم ويأمن ثم يأمنون على أموالهم وغيرها. والرجل لحفظ الأنساب وحفظ الأعراض، فيأمن الناس على أعراضهم وعلى بيوتهم وعلى بناتهم. نعم، إذا فيه هذا الحد يقام. والجلد لشارب الخمر وغيره، حتى لا يضيع عقل نفسه من ثم يتصرف وبعدين يقول والله هذا كان فاقد العقل، فاقد العقل ما يصلح نقيم عليه الحكم. مثل اليوم إذا يعني أرادوا أحدا إذا ارتكب جريمة ولا شيء، راحوا طلعوا له ورقة من مستشفى المجانين، قالوا هذا نعم هذا يتعالج بمستشفى المجانين وعنده حالات نفسية يمر، ومن ثم ترفع عنه إيش العقوبة. يا عبد الله فتحت الباب، فتحت إيش؟ فتحت الباب. كل واحد يروح يطلع له بطاقة إنه في يوم من الأيام راجع مستشفى المجانين، عشان إذا ارتكب وسوى شيء لا يقام عليه. ما أدري إن كان عندكم، أما عندنا هذا الحكم ماشي الآن، هذا الحكم ماشي عندهم في القضاء. إذا عندهم وكرت مراجعة هذا المستشفى الأعصاب والأمراض النفسية والعقلية، هذا لا يعاقب على جريرته، لا يعاقب، فتح الباب. فلذلك نقول لا شك أن الحدود والتعزيرات والقصاص وهذا كله فيه ردع لمثل هذه الجرائم وغيرها. نعم نعم يا شيخ.
قال المثال الثاني عشر: ما جاءت به الشريعة من الأمر بالحجر على الإنسان عن التصرف في ماله إذا كان تصرفه مضرا به أو بغيره، وذلك كالحجر على المجنون والصغير والسفيه ونحوهم، والحجر على الغريم لمصلحة غرمائه، وكل هذا من محاسن الشريعة، حيث منعت الإنسان من التصرف في ماله الذي كان في الأصل مطلق التصرف فيه، ولكن لما كان تصرفه ضرره أكثر من نفعه وشره أكبر من خيره حجر عليه الشارع حجرا للتصرفات في ميدان المصالح، وإرشادا للعباد أن يسعوا في كل تصرف نافع غير ضار.
نعم، يعني على خلاف طبعا، وهذا أيضا في المعاملات وحقوق الخلق ولا شك، هذا أيضا في باب المعاملات خاصة، مثل ما قلنا الجاني والسفيه وصاحب الشر يردع بتلك الحدود، وهذا لا، هذا ممكن يكون سفيه ما لا عقل له أو صغير أو مجنون أو كذا، فيضع نعم الله جل وعلا في غير مواضعها، يضع النعم في غير مواضعها، هذا ممكن على طول يحجر عليه، وهذا حق شرعي سواء لأهله وأرحامه وأقاربه وذويه، حتى يكون الإحسان في التصرف في الأموال والنعم وغيرها. الشر كله يمنع شرعا، كل ما شره زاد على خيره وجب منعه وردعه بأي باب من الأبواب، وهذا هو الذي يسعى إليه هذا الدين العظيم. نعم، الثالث عشر.
قال: المثال الثالث عشر ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق التي يتوثق بها أهل الحقوق، وذلك كالشهادة التي تستوفى بها الحقوق وتمنع التجاحد ويزول بها الارتياب، وكالرهن والضمان والكفالة التي إذا تعذر الاستيفاء ممن عليه الحق رجع صاحب الحق إلى الوثيقة التي يستوفى منها، ولا يخفى ما في ذلك من المنافع المتنوعة وحفظ الحقوق وتوسيع المعاملات وردها إلى القسط والعدل وصلاح الأحوال واستقامة المعاملات، فلولا الوثائق لتعطل القسم الأكبر من المعاملات، فإنها نافعة للمتوثق ونافعة لمن عليه الحق من وجوه متعددة معروفة.
نعم، وهذا أيضا الثالث عشر في المعاملات على وجه الخصوص وإثبات الحقوق لأهلها، لأن بعض الناس يجحد، بعض الناس ينسى، بعض الناس نعم يعني يتعمد والعياذ بالله إضاعة حقوق غيره أو غيره، فلذلك شرع الله تبارك وتعالى بتوثيقها والإشهاد عليها وكتابتها وتسجيلها وتوثيق، كل هذا من باب حفظ. يعني إلى أي درجة يا شيخ؟ لك دين، لك اكتب وأشهد، الشهادة والكتابة والتوثيق هذا كله لإثبات الحقوق وإعطاء كل ذي حق، هذه يعني هذا المفروض تترك لنا، ولكن الله عز وجل أرشد وبين ورغب بل وندب إلى فعل ذلك. ممكن إذا بينكم التراضي ما تكتب ولا تشهد، لكن الأولى والأفضل حتى لو كان الدين بينك وبين أخيك أن يكتب وأن يوثق، لا شك إنسان ينسى، إنسان يتعرض لأمور وأحوال وغيرها، الشاهد كل هذا مراده حرص هذا الدين على إثبات الحقوق لأهلها وعدم جحدها أو عدم نسيانها، ممكن ينسى، ممكن يغفل، ممكن هذا كله، فإثبات الحقوق وإيصال الحقوق لأهلها أصل عليه مدار هذه الشريعة وهذا الدين العظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المثال الرابع عشر ما حث الشارع عليه من الإحسان الذي يكسب صاحبه الأجر عند الله والمعروف عند الناس، ثم يرجع إليه ماله بعينه أو بدنه، فيكون مكسب هذا النوع أجل المكاسب دون أن يلحق صاحبه ضرر، وذلك كالقرض والعارية ونحوهما، فإن في ذلك من المصالح وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات وحصول الخير والمبرات ما لا يعد ولا يحصى، وصاحبه يرجع إليه ماله وقد استفاد من ربه أجرا جزيلا وبذر عند أخيه إحسانا وجميلا، مع ما يتبع ذلك من الخير والبركة وانشراح الصدر وحصول الألفة والمودة. وأما الإحسان المحض الذي يعطيه صاحبه مجانا ولا يرجع إليه فقد تقدمت الإشارة إلى حكمته في الزكاة والصدقة.
لا شك هذا أولى وأعظم عند الله تبارك وتعالى. نعم العفو ويعني إسقاط الدين وإسقاط هذا لا شك، ولكن مثل ما ذكر الله مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله أنه لا ممكن أنك تبذل المعروف ولكن على أن يعود لك إيش الحق، ما هو بشرط أنك اجتهد. الهبة نعم، العفو نعم، الصفح نعم، إسقاط الدين نعم، هذا مطلب عظيم جدا، ولكن لا يلزمك لا يلزمك. ولكن أيضا حث ورغب على أنك حتى في حال ما تبي يعني لا توهب يا أخي ادفع على أن تعود لك، يعني هذه جعلها في القروض والعاريات وغيرها. ليه؟ وهذا مثل الباب هذا كله في باب المعاملات. لما؟ أولا رجاء الوعد الجميل من الله تبارك وتعالى لمن قضى حاجة غيره أو سعى في حاجة غيره، كما نعرف والنصوص كثيرة جدا، النصوص في القرآن وفي السنة، قضاء الحاجات، سد الكربات، تفريج الكرب عن المكروبين، سد حاجات المحتاجين، أجرها وثوابها عظيم، وحقك ما سوف يرجع إليك دون التنازل. ولكن في هذا الوقت في هذا الأمر في هذه الحال دفعت وحقك سيرجع إليك، وهذه أيضا عند الله تبارك وتعالى شأنها عظيم. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب، لا شك. فالسعي والمضي والاجتهاد في قضاء حوائج الناس وفي نفع الناس لا شك يرجى به أجرا جزيلا جدا عند الله تبارك وتعالى. وأيضا يبذر الإحسان والمودة والمحبة فيما بين الخلق والعباد، فنفعها من جانبين. مثل ما أقول دائما اللي تفعله صحيح تنفع غيرك، لكن أولا أنت تسعى لمنفعة من؟ نفسي نفسي. أبد لا يشوشون عليك، لا أولا نفسي 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 قبل كل شيء. يعني استحضر هذا واستحضر ما بينك وبين الخلق والعباد والإحسان إلى عباد الله تبارك وتعالى، لأنها صفة من صفات الله تبارك وتعالى. نعم يا شيخ.
قال المثال الخامس عشر: الأصول والقواعد التي جعلها الشارع أسسا لفصل الخصومات وحل المشكلات وترجيح أحد المتداعيين على الآخر.
نعم.
فإنها أصول مبنية على العدل والبرهان واضطراد العرف وموافقة الفطر. نعم. فإنه جعل البينة على كل من ادعى شيئا أو حقا من الحقوق، فإذا أتى بالبينة التي ترجح جانبه وتقويه ثبت له الحق الذي ادعى به، ومتى لم يأتي إلا بمجرد الدعوى حلف المدعى عليه على نفي الدعوى ولم يتوجه للمدعى عليه حق. وجعل الشارع البينات بحسب مراتب الأشياء، وجعل القرائن المبنية والعرف المضطرد بين الناس من البينات. فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويدل عليه، وجعل عند الاشتباه وتساوي الخصمين طريق الصلح العادل المناسب لكل قضية طريقا إلى حل المشكلات والمنازعات. فكل طريق لا ظلم فيه ولا يدخل العباد في معصية الله وهو نافع لهم فقد حث عليه، إذا كان وسيلة إلى فصل الخصومات وقطع المشاجرات. وساوى في هذا بين القوي والضعيف والرئيس والمرؤوس في جميع الحقوق، وأرضى الخصوم بسلوك طرق العدل وعدم الحيف.
الأدلة كثيرة جدا في هذا في باب فصل الخصومات، لأنها تقع لا شك ما دام الناس تتعامل وتبيع وتشتري وتعمل وتبني وغيره، لا شك تقع الخصومات والاختلافات والدعاوى. لكن كما ذكروا قال والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات أهلها أدعياء، فلذلك جعل على المدعي البينة. إذا بين مثل ما قال لك ربنا عز وجل وأوصاك أن الكتابة والإشهاد والتوثيق والعهود هذه كلها إن لم تفعلوا وثم اختلفتم فالبينة على المدعي أيضا. وشوف الجلال وشوف الكمال في شرع الله تبارك وتعالى. المهم أن لا نختلف ولا نتخاصم. وهنا أيضا يدعوك الله تبارك وتعالى إلى التنازل. الأصل هو التنازل، لكن ما هو بواجب، ما هو بواجب تقول لا أنا هذا حقي، نقول لك جيب البينة، يعني صاحب الحق يطالب بالبينة أو القرائن التي يتوصل بها إلى البينة كما ذكرها الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. إذا ما عنده بينة أبد نتوجه لذلك الذي عليه الحق، يقول تعال وش رأيك تحلف اليمين ونخوفه بالله تبارك وتعالى ونخوفه من هذا اليمين، لا بد أن يخاف. ها؟ لكن اليوم الناس نسأل الله السلامة والعافية أيسر ما عندهم والله العظيم. أي يا عبد الله شأن الله جل وعلا والله أعظم من أن يحلف به على اللي يسوى مثل ما يقولون واللي ما يسوى يا عبد الله. نعم ها؟ تعظيم شعائر الله عز وجل باب عظيم جدا. كيف تحلف بالله تبارك وتعالى وربما تكون كاذبا، ربما تكون ناسيا، ربما تكون ساهيا غير متأكد، هذا كله نعم. والأصل تعظيم اليمين، تعظيم اليمين بالله تبارك وتعالى تعظيما مطلقا، وتعد من شعائر الله ومن تعظيم شعائر الله. نعم. ولا تجعل الله عرضة، يعني مو بكل مسألة معرض لي بالله، جايب لي ربك بيني وبينك وبين مسألة أمور تافهة يا عبد الله ما يصلح. نعم. لكن إذا حصل فهذا هو الباب، فنخوفه أولا من هذه اليمين. فإذا أقسم يمينا فلا حق لصاحب الحق وإن كان لذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر كما نعرف، يعني لولا هذه الأمور ولولا مخافة الله يعني لادعى أناس على غيرهم أموالا وحقوقا، ولكن جعل الله تبارك وتعالى. لأن أيضا لو ما فتحنا هذا الباب، لو ما قلنا أن صاحب المدعى عليه يحلف وبعد الحلف يعني يبرأ تماما، يبرأ قضاء، لكن في الدنيا، لأن لو كذب لو حلف عقابه عند ربنا تبارك وتعالى، لكن في الدنيا يبرأ وليس عليه في القضاء شيء أبدا. لأن لولا هذه لأن جاء كل واحد يدعي على غيره ها ما يدعي، يقول له والله ما عندي بينة ولا عندي واحد شاهد ولا، والشاهد هذا لا حضر لا عند فلان ولا عند في الشاهد. كل هذه لدفع الخصومات بين الخلق والعباد. شوف شوف على ماذا يحرص ربنا جل وعلا. قال لك اكتب ما كتبت، قال لك اشهد ما اشهد، قال لك وثق ما وثق، وثم تجي وتبي ما تقع، لا تقع الخصومات. ولكن ايضا مع هذا كله ربنا عز وجل حريص، وهذا الدين حريص حرصا عظيما جدا على دفع الخصومات بين الخلق والعباد، يعني إشهار واستشعار الأخوة والألفة والمحبة والتعاون فيما بينهم. هذا هو الأصل، الأخوة والتراحم والعفو والمودة، كل هذا يبنى على هذه الأمور. نعم يا شيخ.
قال المثال السادس عشر: ما جاءت به الشريعة من الأمر بالشورى والثناء على المؤمنين بأن جميع أمورهم الدينية والدنيوية الداخلية والخارجية شورى بينهم. وهذا الأصل الكبير قد أجمع العقلاء على استحسانه، وعلى أنه هو السبب الوحيد في سلوك أصلح الأحوال وأحسن الوسائل لحصول المقاصد وإصابة الصواب وسلوك طرق العدل، وأنه أبقى للأمم العاملة عليه في تحصيل كل خير وصلاح. وكلما ازدادت معارف الناس واتسعت أفكارهم عرفوا شدة الحاجة لهذا ومقدارها. ولما كان المسلمون قد طبقوا هذا الأصل في صدر الإسلام على أمورهم الدينية والدنيوية كانت الأمور مستقيمة والأحوال في رقي وازدياد. فلما انحرفوا عن هذا الأصل ما زالوا في انحطاط في دينهم ودنياهم، أو في دينهم ودنياهم حتى وصلت بهم الحال إلى ما ترى. فلو راجعوا دينهم في هذا الأصل وغيره لأفلحوا ونجحوا.
نعم. وهذا أيضا المثال في ماذا؟ في باب المعاملات، ولا شك صرفا وخلوصا، وهو الأمر بالشورى على الجميع. الحاكم مأمور بالشورى، والمحكوم أنت في بيتك مأمور بالشورى، لا تستبد، لا تقول والله أنا رب البيت وأنا سوي اللي براسي، لا لا، أمرنا بماذا؟ والأخوة والشركات كل، لو فعلا طبق الناس هذه والله تقطع باب الخلاف والشحنة وغيرها يا عبد الله، في البيوت والمؤسسات والشركات والمحل والحكومات وغيرها. لكن مصيبتنا اليوم نبي الحاكم يستشيرنا ويشاركنا، لكن احنا في البيوت انا لها، وانتم عليكم السمع والطاعه، انا الامر الناهي وانت ايش؟ وانت ابد اللي تسمع وتطيع. مثل ما انت ودك ان الحاكم يشاورك اذا كنت من اهل المشوره والراي، او يكون له مجلس شورى يستشيرهم ويسمع منهم، لان الامور ما تستقيم الا بهذا يا عبد الله. حتى لو اخطانا، وما دام نعرف انه تشاورنا وبعدين اخطينا، الخطا يقع على ما في لوم، نتحمل جميعا. والخطا لا تحمله 10 احسن من ان يتحمله واحد يا عبد الله، ولا لا؟ لذلك مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله قال والله العقلاء كلهم يتفقون في البيت، في المؤسسات، في كل مكان، في كل مكان. الأصل التشاور يا عبد الله، ولا تحتقر غيره، لأن لما تشاوره يعني إيش؟ تحترم رأيه وتحترم قدره وتعزز له المكان، وهذا الذي يسعى إليه الخلق جميعا فيما بينهم يا عبد الله. لكن مثل ما قلنا نبي ذاك الحاكم يشاور وما يستبد بالرأي، وأما نحن أبد، وخر الناس كلها وتأمر بعدم، المهم عدم الاستبداد والنظر، يعني نظرة جماعية، الكل يبدي رأي. شوف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يقول رحم الله امرئ أهدى إلي، سبحانك أنت يا عمر، وفي أرجح من عمر؟ في أرجح من عقل عمر بن الخطاب؟ والله كان يشاورهم في كل شيء يا عبد الله. وعمر بن الخطاب أعلن قال أصابت امرأة وأخطأ عمر. نعم أصاب ومشى على رأي المرأة يا شيخ، هذا عمر. لذلك أعز الله عز وجل مثل ما يقول الشيخ تلك الأمة. لكن لما تركنا هذا الأمر، صغيرنا كبيرنا غنينا فقيرنا الكل يبي إيش؟ اللي براسه، يقول لك سوى اللي براسك وشوف خلاصك، سوى اللي براسك. لا والله يا عبد الله، ما تشاور الناس في خلقي في شيء إلا أعزهم الله وأيدهم الله ووفقهم الله تبارك وتعالى. ومثل ما قلنا النتائج والآثار تحملها الجميع، فوالله لا تقع لا مسؤولية على زيد ولا على عبيد. نعم يا شيخ.
المثال 17 أن هذه الشريعة جاءت بإصلاح الدين وإصلاح الدنيا والجمع بين مصلحة الروح والجسد، وهذا الأصل في الكتاب والسنة منه شيء كثير، يحث الله ورسوله على القيام بالأمرين، وأن كل واحد منهما ممد للآخر ومعين عليه. والله تعالى خلق الخلق لعبادته والقيام بحقوقه، وأدر عليهم الأرزاق ونوع لهم أسباب الرزق وطرق المعيشة ليستعينوا بذلك على عبادته، وليكون ذلك قياما لداخليتهم وخارجيتهم، ولم يأمر بتغذية الروح وحدها وإهمال الجسد، كما أنه نهى عن الاشتغال باللذات والشهوات وأمر بتقوية مصالح القلب والروح. ويتضح هذا في أصل آخر وهو هذا المثال 18.
وهذا المثال 17 هذا يعم الدين كله ولا لا؟ يعم الدين كله لا شك، الروح والجسد فيك أنت في صلاتك في عبادتك مع ربك لا شك، كلها يعم المعاملات، يعم الدين كله، وكذلك المعاملات والجمع بين الحقوق، تجمع بين الحقوق. لا مثل ما قلنا الحقوق اللي عليك ها اللي لك أكثر ولا اللي عليك أكثر؟ ها لا خل نروح نعد اللي لنا، ها نروح نعد مصيبة يا شيخ. ها قول أنت كل ما نبي نعد اللي لنا، نبي نعد فقط اللي علينا، ودنا ننسى حقوق ها لنا على غيرنا حتى ناخذها وين؟ أجرا عند الله تبارك وتعالى، أو تبادل السيئات والحسنات بعد هذا إذا هو جحد، هذا أعظم وأعظم عند الله تبارك وتعالى. إن تركت الحق لله والله عوضك الله، ها من ترك شيئا لله عوضه الله والله خيرا منه، إن لم يكن في الدنيا ففي الدنيا والآخرة أو في الآخرة وكله خير لك. وأما إذا ضاعت حقوقك بالجحد وعدم سدادها فهذا والله أيضا باب خير عظيم، لأنه تقوم على المبادلات بين الحسنات وبين وودك ذاك اليوم تنقص سيئة، وودك أيضا تزداد تدور، والله أنك تدور عليها دوارها يا عبد الله ونحن بحاجة إليها. فالشاهد تجمع بين حقوق الرب تبارك وتعالى ها فيما بينك وبين ربك جسدا روحا نعم، وكذلك ما بين الخلق والعباد. وأساسها لا شك أنك تعرف أن الحقوق مثل ما قلنا كثيرة، فلربك ها وش قال النبي عليك حق ولا لا ها، ولي أهلك عليك حق، ولأرحامك ها والديك عليهم لهم حق ولا ما لهم، كل ولنفسك أيضا نعم لك نفسك أيضا عليك لك لا يعني لها عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. ولا شك مثل ما قلنا الحقوق اللي علينا أكثر بكثير جدا من الحقوق، فلا إفراط ولا تفريط ولا إضاعة للحقوق ولا غلو ولا جفا، لا تزود واحد وتنقص الثاني، لا زود هذا وزود ذاك، إذا بتزود الكل مرحبا، أما إذا بتزود واحد وتزويدك له في تنقيص على غيره لا والله لا تفعل هذا. نعم الثامن عشر يا شيخ.
قال المثال الثامن عشر: أن الشرع جعل العلم والدين والولاية والحكم متآزرات متعاضدات، فالعلم والدين يقوم الولايات وتنبني عليه السلطة والأحكام، والولايات كلها مقيدة بالعلم والدين الذي هو الحكمة وهو الصراط المستقيم وهو الصلاح والفلاح والنجاح. فحيث كان الدين والسلطة مقترنين متساعدين فإن الأمور تصلح كما أن الأحوال تستقيم، وحيث فصل أحدهما عن الآخر اختل النظام وفقد الصلاح والإصلاح ووقعت الفرقة وتباعدت القلوب وأخذ أمر الناس في الانحطاط. يؤيد هذا أن العلوم مهما اتسعت والمعارف مهما تنوعت والاختراعات مهما عظمت وكثرت فإنه لم يرد منها شيء ينافي ما دل عليه القرآن ولا يناقض ما جاءت به الشريعة. فالشرع لا يأتي بما تحيله العقول، وإنما يأتي بما تشهد العقول الصحيحة بحسنه أو بما لا يهتدي العقل إلى معرفته جملة أو تفصيلا. وهذا ينبغي أن يكون مثالا آخر، وهو المثال التاسع عشر.
كذا يربط المثال رحمه الله بالمثال. فهذا الثامن عشر لا شك أنه ها في المعاملات الثامن عشر ها في الدين كله يا عبد الله ولا لا ها وش قال؟ هو يقول إن الشرع جعل العلم والدين ها والولاية والحكم متآزرة، كل العلم والعلم قوام الدين كله يا عبد الله، لا تستقيم العقائد إلا بالعلم، ولا تستقيم العبادات إلا بالعلم، ولا تستقيم المعاملات إلا بالعلم، فالعلم أصل الدين هذا كل أتاكم وعلمكم أمر دينكم، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. فالشاهد أن هذه الأمور مترابطة كلها، ما يتعلق بالعقائد، ما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بالمعاملات، كلها قوامها على هذا العلم. وهذا الشرع جاء والله فصل المنافع كلها والخير كله، وجاء سادا لأبواب الشر في جميع الأبواب، في جميع أبواب الدين والدنيا. ومثل ما ذكر كما كرر قبل قليل قرأناها، قال الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، وقلنا هذه كلمة من؟ هذه كلمة شيخ الإسلام في مناقشاته مع أهل الاعتزال وأهل الكلام الذين طغوا طغيانا عظيما في زمانه، حتى أنهم سجنوه رحمه الله ولا لا؟ مات مسجونا، شيخ الإسلام مات مسجونا وهو في السجن رحمه الله رحمة واسعة، لكن عوضه الله عز وجل والله خيرا عظيما. فالشاهد الشرع والله ما أتى بشيء تحيله العقول، لكن أي عقول؟ المريضة؟ لا، المريض مريض مولد، العقول السوية، العقول السوية. ومثل ما قلنا وأيضا الشيخ هنا أشار، فالأصل أن الشريعة جاءت بالأمور التي تقررها العقلاء يقررونها، والله العقلاء يقررون، بل تصيبهم الدهشة بما في هذا الدين من جمال وكمال ومحاسن كثيرة جدا بين الأفراد والجماعات في البيوت والشوارع في كل مكان. ثم أشار إلى الثالثة أنه أو بما لا يهتأ بما تحار، كما قالها شيخ الإسلام، كلمة شيخ الإسلام، نعم الشرع يأتي بما تحار فيه العقول، العقول ما تعرف شيئا وهذا الأبواب الغيب كلها ما ندرك. جاءنا الخبر أنه في ملائكة، قلنا آمنا بالله وصدقنا فيه وأنها لا تفعل إلا خيرا ولا تنشد إلا خيرا ولا لا، وأنها السمو والعلو والطهارة في كل باب من أبوابها. وفي شيء يقول آمنا وصدقنا، العقول تحار نعم، لكن العقول تحيل ما فيه عبد الله ما فيه. وقد أشار إليه الشيخ، قال وعبر عنها بقوله بما لا يهتدي العقل إلى معرفته، العقل ما يهتدي. فهذه أمور الغيب كلها، فالأصل العام عدم التعارف، وأغلب الدين تشهد له العقول. الأصل العام في الدين كله، في الشرع والنصوص كلها، أنها لا تعارض العقول. ويجيبوا لنا مثال، اللي عنده مرحبا خليه يجيب لنا، قول كل رجلا وجيب لنا مثلا واحدا أن الشرع جاء بما يتعارض مع العقلاء الأسوياء في عقولهم. لا والله ما في، ما في، بل نتحدى، التحدي قائم من زمان. غالب الدين نعم تشهد العقول بصحته ومنفعته وخيريته وصلاحه في الخلق والعباد. بعض الأمور تحار فيها العقول. إذن العقل من الشرع كم عندنا؟ ثلاثة. الأصل العام ما في تعارض ونتحداه، عموم الشرع والله العقول توافقها، لأن أمورهم الدنيوية وأمورهم المعيشية وأخلاقياتهم وسلوكياتهم وبيعهم وشراء ضبط هذه الأمور كلها، فالعقول كلها تستحسنها كما الشرع نعم. وبعض الشرع جاء بما تحتار فيه العقول لا تدركها لولا الخبر يعني لو ما جاءنا الخبر أنه في قوم يقال لهم يأجوج ومأجوج بنعرف هذا؟ والله ما نعرف. لو ما جاءنا الخبر على المسيح الدجال بنعرف شيء؟ لا والله ما، ولا ولن نعرف، لأن الغيب يعني هي الأمور التي غيبها الله عن مدارك العقول وعن مدارك الحس، فلا تعلم إلا عن طريق النقل. يحتار العقل، لكن بعد إذا صدق وآمن بما جاء عن الله وعن رسول الله اطمأن إلى ذلك وآمن به وكأنه قد رآه رأيا العين. نعم روح يا شيخ.
قال المثال التاسع عشر: أن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولا بما ينقضه العلم الصحيح.
الله أكبر.
وهذا من
أكبر، مثل ما قلنا والله كم بحثوا وما زال أهل الشر وأهل الكفر وأهل أهل الكتاب ما وجدوا شيئا أبدا. فاطمئن يا عبد الله. نعم.
وهذا من أكبر الأدلة على أن ما عند الله محكم ثابت صالح لكل زمان ومكان.
يا ليتهم يصدقون يا شيخ. نعم نعم.
وهذه الجمل المختصرة تعرف على وجه التفصيل بالتتبع والاستقراء.
ثابت بمجرد ما تقراها وتستقرئها وتتبعها والله تدرك محاسنها وتدرك جمالها. نعم.
تعرف على وجه التفصيل بالتتبع والاستقراء لجميع الحوادث الكونية وحوادث علوم الاجتماع، وتطبيق ذلك إذا كان من الحقائق الصحيحة على ما جاء به الشرع، فبذلك يعرف أنه تبيان لكل شيء، وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.
ما ترك خيرا إلا ودل الأمة، ولا ترك شرا إلا وحذر الأمة. بمجرد ما تشوف أمر أو ترغيب هو خير، ايش دراك شو ها وانت ايش وانت مغمض ما تدري شنو الأمر؟ ما دام جاء صيغة أمر أو ترغيب فاعلم واطمئن أنه خير، وما دام جاء بصيغة نهي ها أو زجر أو رادع أو فاعلم أنه شر. والله يا عبد الله وريح بالك ولا تدور ولا تدقق ولا لا حتى أنت تدقق بعد ربك وبعد النبي صلى الله عليه وسلم ها. فالشاهد الدين كم، وما في عندنا أعظم من قول الله اليوم ها أكمل ولا لا ها. وبعدين وش قال بعد الأكمال؟ وش قال؟ قال وأتمام. الله أكبر، الكمال والتمام. وش بعد؟ وش الدور؟ وش الدور؟ ثم قال ورضيه لكم دينا تعملون به وتطبقونه. يعني الكمال والتمام والرضا وعدم السخط هذا كله ذكره سبحانه وتعالى. فهل يقبل الزيادة يا عبد الله؟ يجينا اليوم زيد بن العبيد يقول خذوا مني هالمسألة، لا والله خلها بجيبك وجيب أبوك، والله ما نقبل الزيادة. عمك الإمام مالك رحمه الله وش قال؟ ها وش قال؟ ها ذكروني نسيتها، ها ذكروني. قال كلمة جميلة في هذا المعنى، وش قال؟ ها
لم يكن في ذلك،
ها
ما لم يكن في ذلك،
فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. مالك في زمن أتباع التابعين الله أكبر في القرون الثلاثة يا عبد الله خيرية، ومع ذلك وش يقول؟ يقول الجزئية الشعر إذا لم تكن من الدين الذي التزمه النبي والصحابة يومئذ، يعني يوم النبي والصحابة إذا ما هم من الدين ها والله ما ندخلوا في الدين، خل اجتهادك لك. الدين ما يقبل لا زيادة لا نقصان لا تغيير لا تبديل لا تجديد. أتعبون اليوم اللي يطالبون بشنو؟ يقول التجديد. دوخونا يا شيخ من أيام حسن الترابي وانجا، قال حتى علم الجرح والتعديل. شوف شوف ربك سبحانه وتعالى كيف ها كيف يعني قطه بحفرة. قال حتى كتب الجرح والتعديل، هو أول بالغ وبالغ 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 ويوم أطلق الكلام قال حتى كتب الجرح والتعديل تبغى لها تجديد. الله بالله، كتب الجرح والتعديل تتكلم عن فلان الراوي وهذا مات، وش تبي تجدد فيه؟ وقال عنا البخاري ضعيف، انت ايش تبي تقول عنه؟ قال عنا مسلم، كيف تجدد؟ كيف؟ وهذه الناس لا انت شفتهم ولا لا؟ كلهم ماتوا في تلك القرون يا شيخ، واهل الحديث حكموا عليهم، هذا قوي في الحديث، هذا صحيح، هذا اقوى من هذا، هذا ضعيف، هذا كثير النسيان، هذا و ايش تبي تجدد؟ يوم قالوا له قال ها يطلع ايه طلعت ايه طلعها ربك يا اللي ما تفهم. الدين ما يقبل التجديد، الدين ها والله يا عبد الله ما يقبل التجديد. فإياك وإياهم وما أكثرهم، وما وما أكثرهم. نعم العشرون.
قال
يلا
قال رحمه الله تعالى المثال العشرون: نظرة مجملة في فتوحات الإسلام المتسعة الخارقة للعوائد.
الله.
ثم لبقائه محترما،
يعني كيف خارقة للعوائد؟ ليش قال خارقة؟ الله أشهد. الله يرحمه يا شيخ. ها العادات تقضي أنه القوي ها والأكثر ها هو اللي إيش؟ هو اللي ينتصر ولا لا؟ سبحانك الله. والله فتوحات أهل الإسلام في زمن الصحابة والتابعين كلها خارقة للعادة. تذكروا يوم راح يوم راحوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لقتال الفرس،
الله،
فقالوا لي هذا حقهم الملك كسرى، كانوا جايين العرب، قال ها وش يبون؟ العادة كل سنة يجون، تعرفون العرب كانوا منقسمين قسمين، ها ولا لا، ناس موالين الروم الغساسنة والمنانرة ولا لا، وناس موالين الفرس، يعني شادين الظهر بالروم، بعضهم شادين الظهر بالفرس، فكل سنة يروحون يأخذون صدقات، يأخذون ملابس، يأخذون طعام ويرجعون لأهل. اليوم جايين هذين، قال هم قال إيه هم، قال ها وش يبون؟ قال لا هالجية هذه غير، قال لا أعطوهم، قال لا الجية هذه غير، يقولون أسلم تسلم وإلا بنحاربك. والله يا شيخ أصيب بالدهشة، قال لا، قال جيبوا لي خلني بشوف، خلني بسمع منهم، ما سمع من يعني الرسل حقه. فلو راحوا عند القائد قال هذا الملك كسرى يبغى واحد منكم بكلمه، يعني قال برحب، قال والله لا يذهب الا احدنا، يعني ما دز واحد، ها ما طرش واحد انه هو نبيه وهو عنده علم، من الذي ارسل الى كسرى ورسله؟ من؟ ربعي ابن الله رضي الله، جاء اسمه في غير هذا الموضع؟ ما جاء اسم هذا الصحابي في غير هذا الموضع. قالوا اركب، قالوا غير الفرس، قالوا والله ما نبي غير الفرس، لانه فرسه كان ايش؟ اعرج، الفرس فيه عرجه، غيرت بتروح عند الملك، قال والله ابى اروح بالفرس، ما نبي غير. وهذا رمحي بيد، قالوا ما يصير تدخل على الملوك، قال ما يبي ارجع، ما يبيني ادخل عنده، ها ارجع مع الباب اللي هناك ما نبدا اقلع عليه، انا ما ابي، انتم اللي تبون. ايش اللي غير العرب هذا؟ اصيبوا بالدهشه وربي الرومان والفرس، هذين اللي نعطيهم، اي هذين اللي تعطيهم، اليوم جايين يبفرون خشمك هذا. فدخل راحوا قالوا للملك هذا، قالوا هذا مو راضي اللي بيدخل بالفرس وبسلاح، قال خلاص دخلوا انا بكلمه، انا بشوف وش عنده. دخل والله على الفرس الاعرج وعلى الرمح، والرمح وش كان يسوي فيه؟ الرمح كذا كان ماسكه باليمين يضرب فيه الفسطاط هذا، فرش يا شيخ فرش الملوك، ها ويقضها ويفسدها ويخربها، تبي ولا برجع؟ قال لا روح كمل خلاص، افسدت الفراش كله. لما دخل قال وش انتم؟ قال حنا القوم اللي تعرفه، وش تبون؟ قال لا ما نبي اليوم، اليوم نحن ابتعثنا الله. شوف الكلمة، والله لا علم بعضهم بعضا، لكن يا عبد الله كلهم على قلب رجل، شوف توفيق الله. قال اليوم غير، اليوم نحن ابتعثنا الله لإخراج العباد من عبادة العباد. شوف يسجدون لك لهم الغنم، هذا مثل الغنم يسجدون لك، لجوا عندك سجدوا وركعوا، احنا جايين بنطلعهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أسلم تسلم وإلا فالحرب بيننا وبينك. ضحك قال انت خبير صاير أبد. ضربة ضربتين راحت الدولة كلها يا عبد الله، دولة الفرس كلها راحت على أيدي أولئك الذين كانوا العام الماضي يجون إيش يشحذوا، منهم من يتقوى بالروم ومنهم من يتقوى بالفرس والعياذ بالله، هكذا كانوا العرب الجاهلية. أعزهم الله، شوف عمر وش قال، قال نحن قوم أعزنا الله بمال بالإسلام، فمن ابتغى العزة بغيره. احنا اليوم كلنا يبحث عن وسائل للعزة وعن أبواب، والله ما هنا عزة إلا في هذا الدين يا عبد الله، ما هنا عزة إلا في هذا الدين. نعم اقرأ يا شيخ.
قال المثال العشرون: نظرة مجملة في فتوحات الإسلام المتسعة الخارقة للعوائد، ثم لبقائه محترما مع تكالب الأعداء ومقاومتهم العنيفة ومواقفهم المعروفة معه. وذلك أن من نظر إلى منبع هذا الدين وكيف ألف جزيرة العرب على افتراق قلوبها وكثرة ضغائنها وتعديها، وكيف ألفهم وجمع،
تعرفون حال العرب ها ولا لا؟ حال أهل الجزيرة كلهم ها، حتى أهل المدينة أوس وخزرج وحروب يا عبد الله ها، دعس والغبرة وغيره، سنوات يقتتلون على شنو؟ على أتفه الأمور يا عبد الله. نعم، لكن بمجرد ما جاء الدين ألفها. لما صدقوا الله فصدقهم الله تبارك وتعالى. نعم،
وكيف ألفهم وجمع قاصيهم لدانيهم وأزال تلك العداوات وأحل الأخوة الإيمانية محلها، ثم اندفعوا في أقطار الأرض يفتحونها قطرا قطرا، وفي مقدمة هذه الأقطار أمة فارس والروم أقوى الأمم،
أعظم دولتين ها، دول عظمى يسمونها، شو يسمونها؟ الدول العظمى بسلاحها وعتادها وعددها وعدتها كلها، راحت يا شيخ ها. نعم،
وأعظمها ملكا وأشدها قوة وأكثرها عددا وعدة، ففتحوهما وما وراءهما بفضل دينهم وقوة إيمانهم ونصر الله ومعونته لهم
لا شك. نعم،
حتى وصل الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها، فصار هذا يعد من آيات الله وبراهين دينه ومعجزات نبيه، وبهذا دخل الخلق فيه أفواجا ببصيرة وطمأنينة لا بقهر ولا إزعاج
أبد.
فمن نظر نظرة إجمالية إلى هذا الأمر عرف أن هذا هو الحق الذي لا يقوم له الباطل مهما عظمت قوته وتعاظمت سطوته، هذا يعرف ببداهة العقول ولا يرتاب فيه منصف، وهو من الضروريات، بخلاف ما يقوله طائفة من كتاب هذا العصر الذين دفعهم الرضوخ الفكري إلى مشايعة أعداء الإسلام.
الكتاب هذين نعم،
فزعموا أن انتشار الإسلام وفتوحه الخارقة للعادة مبني على أمور مادية محضة،
مادية محضة، ما هنا أمور ربانية وإلهية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ربنا يقول هو الذي ألف بين قلوبهم، هذا اللي يقولون ها، اللي جمعهم وألفهم وقواهم أمور مادية، أعوذ بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم،
حللوها بمزاعمهم الخاطئة، ويرجع تحليلها إلى ضعف دولة الأكاسرة ودولة الرومان،
أنه الروم وفارس أضعفها، كانوا في حال ضعف يوم جوهم المسلمين، كذاب وربي كذاب. نعم،
ويرجع تحليلها إلى ضعف دولة الأكاسرة ودولة الرومان وقوة المادة في العرب، وهذا مجرد تصوره كاف في إبطاله.
الله أكبر،
فأي قوة في العرب تؤهلهم لمقاومة أدنى حكومة من الحكومات الصغيرة في ذلك الوقت، فضلا عن الحكومات الكبيرة الضخمة؟
لا، وش اللي جمع بينهم أول وأزال الخلافات والنزاعات التي كانت بينهم يا شيخ سنوات طويلة جدا. نعم،
فضلا عن مقاومة أضخم الأمم في وقتها على الإطلاق، وأقواها وأعظمها عددا وعدة في وقت واحد، حتى مزقوا الجميع كل ممزق، وحلت محل أحكام هؤلاء الملوك الجبابرة أحكام القرآن والدين العادلة التي قبلها وتلقاها بالقبول كل منصف مريد للحق. فهل يمكن تفسير هذا الفتح المنتشر المتسع الأرجاء بتفوق العرب في الأمور المادية المحضة؟
نعم،
وإنما يتكلم بهذا من يريد القدح في الدين الإسلامي، أي أو من راج عليهم كلام الأعداء من غير معرفة للحقائق. ثم بقاء هذا الدين على توالي النكبات وتكالب الأعداء على محقه وإبطاله بالكلية من آيات هذا الدين،
لا شك،
وأنه دين الله الحق، فلو ساعدته قوة كافية ترد عنه عادية العادين وطغيان الطاغين لم يبق على وجه الأرض دين سواه، ولقبله الخلق من غير إكراه ولا إلزام، لأنه دين الحق ودين الفطرة ودين الصلاح والإصلاح. لكن تقصير أهله وضعفهم وتفرقهم وضغط أعدائهم عليهم هو الذي أوقف سيره، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
لا شك، والأمر واضح جلي ولا شك. وبعد مو بس إنهم انتصروا عليهم، والله على طول دخلوا في دين الله أفواجا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المثال الحادي والعشرون.
طبعاً اللي قبله هذا يعم الدين، يعم الدين كله. نعم نعم.
المثال الحادي والعشرون الجامع لكل ما سبق.
الله، إذن لابد يعم إيش؟ الأبواب كلها. نعم.
دين الإسلام مبني على الأعقائد الصحيحة النافعة وعلى الأخلاق الكريمة المهذبة للأرواح والعقول وعلى الأعمال المصلحة للأحوال وعلى البراهين في أصوله وفروعه وعلى نبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين والمخلوقات وإخلاص الدين لله رب العالمين وعلى نبذ الخرافات والخزعبلات المنافية للحس والعقل والمحيرة للفكر وعلى الصلاح المطلق وعلى دفع كل شر وفساد وعلى العدل ورفع الظلم بكل طريق وعلى الحث على الرقي لأنواع الكمالات. وهذه الجمل يطول تفصيلها.
هذا دائما يقولها، شو يقول؟ وهذه الجمل يطول تفصيل. إذا بغينا نفصل. نعم. ما هو أكبر. نعم.
وهذه الجمل يطول تفصيلها، وكل من له أدنى معرفة يهتدي إلى تفصيلها على وجه الوضوح والبيان الذي لا إشكال فيه. ولنقتصر على هذا الكلام على اختصاره، فإنه يحتوي على أصول وقواعد يعرف بها ما للإسلام من الكلام وما للإسلام من الكمال والعظمة والإصلاح الحقيقي لكل شيء. وبالله التوفيق. وقع الفراغ من تعليقها غرة جماد الأولى سنة 64,300 للهجرة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بقلم
معلقها عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي.
واسع الباب الحادي والعشرون، جعله الجامع في أبواب الدين هذا كله كما ذكره رحمه الله رحمة واسعة، ثم يعتذر يقول: إذا جينا نفصل كل مسألة الأمر يقول، ولكن يكفي كما ذكر يعني أمثلة، وهذا تأليف كتابه. لكن انظر بارك الله فيك إلى تواضعه، تواضع هذا الإمام الجليل العظيم. يقول: وقع الفراغ من تعليقها. احنا اليوم إذا كتبنا لو كتاب رسالة صغيرة شو نقول؟ ألفها وحققها وكتبها وكشف ما فيها من الأسرار والمعاد. أنا كلن يقول، شوف يقول، قال أنا هذا تعليق، بس تعليق على شنو؟ أنت اللي بألفه. هو الذي ألفه رحمه الله رحمة واسعة. ومعظم كتب الشيخ والله دائما يشير إلى محاسن الدين دائما في كل مكان، فجمعها هنا جمع إجمالي. وثم بالأخير وش يقول؟ بقلم معلقها، ما قال بقلم إيش؟ مؤلفها ومخترعها ومكتشفها واللي رتبها واللي جمعها، كله أنا، كله أنا. هذا الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان يلقب بشيخ شيخ القصيم وشيخ عنيزة. إن قلت شيخ عنيزة قالوا السعدي، إن قلت شيخ القصيم قالوا، إن قلت شيخ المشايخ قالوا السعدي رحمة الله عليه رحمة واسعة. معهم يذكرون أن والده يعني توفي وهو صغير، عمره 7 سنوات، وقبله بسنتين 3 ماتت أمه أيضا، لكن نشأ صالح. حتى أبوه كان حافظا للقرآن من أهل العلم رحمه الله، واعتنى بالعلم كثيرا. وأكثر عناية الشيخ كانت بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وفعلا كتاباته في كل تعليقاته واستنباطاته واستدلالاته والله واضحة جلية أنه من مشكات شيخ الإسلام ابن تيمية ومن مشكات تلميذه ابن القيم رحمة الله عليهم جميعا. فلذلك استفاد لا شك وأفاد، استفاد وأفاد. وهذه الكلمات اللي كان كل شوي يقولها نقتصر، وهذا الكلام على الاختصار، وما نقدر نجمع وما نقدر نقولها، لعل أخذها بعض يعني طلابه، شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله اعتنى بهذا الجانب، وكان دائما أيضا يشير إليها ويذكر محاسن الدين، وله تعليقات على المحاسن كثيرة جدا. أما الشيخ السلمان رحمة الله عليه جميعا رحمة الله عليه، لا ألف على وجه التفصيل في هذه النقاط اللي كان يشير إليها، يعني كأنه يحقق رغبة شيخه رحمهم الله جميعا، وجعلنا وإياكم من أهل العلم ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونحمد الله جل وعلا أنه حققنا رغبة الإخوان وخلصنا الكتاب كله حتى ما يزعلون. الله يوفقنا وإياكم ويجمعنا وإياكم على الخير والهدى في الدين والدنيا والآخرة. بارك الله فيكم.
شيخنا نستأذنكم في قراءة الأسئلة. نستأذنكم في قراءة الأسئلة.
ما اسمع.
نستأذنكم في قراءة الأسئلة.
تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نوجه حديث لو كنت آمرا، كيف نوجه حديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، مع أن السجود عبادة لا تشرع إلا لله.
أول السؤال شنو هو؟
كيف نوجه الحديث؟
كيف
نوجه الحديث؟
أي حديث؟
لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة.
ليش مش فيه ما هو متوجه؟
ومع أن السجود
شنو هو وجه عدم التوجيه في الحديث؟
يقول مع أن السجود عبادة لا تشرع إلا لله.
طيب هو شرعها لغير الله؟
هكذا
الحديث. لو جاء في الحديث مشروعية السجود لغير الله، نعم السؤال في محله، لكن الحديث جاء يبين عدم السجود لغير الله، فوين الإشكال؟ ما هنا إشكال عشان إيش يوجه أبدا. وهذا فيه يعني فقط بيان عظيم حق الزوج على الزوجة إذا أدى الحقوق التي لا تنسوا، مو بس تقول يلا حنا لنا الحق على النسوان، لا، هذا إذا فعلا قمت بما يجب عليك زوجا وراعيا لهذا البيت. فإذا قمت فوالله مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو كان بيعطي ويوفي لهذا الرجل الذي أدى الحقوق، لو كان يعني ما يوفيه إلا السجود لأمر، لكن لا، السجود ما احنا بنأمر فيه، وإلا يعني ها واضح. فما في إشكال بين الحديث وبين الأصل الذي عندنا أن العبادات لا تشرع إلا لله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ألا يدخل التزام المصلي قول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية في سجوده في تخصيص العبادة وتوظيفها في وقت معين؟ نرجو التوضيح. يقول: ألا يدخل التزام المصلي قول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان في سجوده في تخصيص العبادة وتوظيفها في وقت معين؟ نرجو التوضيح. تخصيص العبادة في وقت معين وتوظيفها في وقت معين.
طيب النبي صلى الله عليه وسلم مش قال، قال: وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء. وانت الآن عندما تقول هذه الآية تبي الدعاء ولا تبي القرآن؟
دعاء.
الدعاء أنا بالقرآن، لكن أعظم الدعاء حتى أنت الآن وانت جالس بغيت تدعي، أعظم الدعاء ما اقتبس من القرآن وما اقتبس من السنة يا عبد الله. لذلك عائشة تقول أنه كان عليه الصلاة والسلام يتأول ما ينزل عليه من القرآن في دعائه وصلاته.
شيخنا
هذا عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول ما تنزل النصوص الآيات اللي تنزل عليه يتأول منها ويجعلها أدعية ويدعو يدعو بها. أفضل الدعاء لا شك ما كان بلفظ القرآن مثل ما قلنا. التزمتم نمس ولا لا؟ رب اغفر لي ولوالدي إياك أن تنسى، وربنا اغفر لنا ولإخواننا إياك أن تنسى. ومما يعني أيضا أوصوا به ويوصي به أهل العلم أيضا ادعوا لعامة المسلمين يا عبد الله لا تنسى، وهذه يغفل عنها كثير من الناس يا عبد الله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عظيما جدا أنك إن دعوت بالمغفرة والرحمة لأهل الإسلام وخاصة اليوم، يعني ذاك الوقت يمكن عدد المسلمين 1,000, 2,000, 10,000, 100,000، قال فإن لك بعددهم أجرا. لا إله إلا الله. إذا قلت اللهم اغفر للمسلمين ودائما يقولونها، اللهم اغفر إيش تقولون؟ للمسلمين والمسلمات ولا لا؟ والمؤمنين والمؤمنات ولا لا؟ بعددهم لك أجر. لكن مشايخنا شو يقولون؟ قال لا، طلع منهم ناس ما هم منهم. والاستثناء موجود في الدعاء، وش يقولون؟ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين شنو؟ شهدوا لك بالوحدانية ولا لا؟ ولنبيك. يقولون اليوم ما تكفي هذه كانت تكفي قديم، اليوم ما تكفي. شنو نحط عليها وحدة ثالثة؟ شنو؟ شهدوا لك بالوحدانية، وشهدوا لنبيك بالرسالة، وشهدوا لجميع أصحاب نبيك بالولاية. حتى نطلع أصحاب الرايات السود، سودهم الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة يا شيخ. تبي تطلعهم ولا تبيهم تشملهم بالدعاء؟ لا والله بنطلعهم، ما يستحقون الدعاء. مثل ما قلنا أمس، من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فكل من الناس يا عبد الله طلعهم كلهم من دعائك. وأنا أضفت عليها إضافة رابعة كنتم تقبلونها مني، أضيف عليها دائما بعد ما أقول ويشهدون لجميع أصحاب نبيك بالولاية. لأنه ممكن شفت أنهم يتأولونها، يقول لك نعم إحنا نشهد للصحابة بأنهم أولياء، لكن مو الذين ارتدوا، لأنهم عندهم أبو بكر وعمر ارتدوا. فأنا أحط لها قيد رابع. وش القيد الرابع؟ والذين شهدوا لأبي بكر بالاسم، غزة في عينه، وعمر وعثمان ثم علي بالإمامة والخلافة والولاية والولاية. تبي ولا موت؟ والله ما ندخلك لا من قريب ولا من بعيد في دعائنا. دعائنا ما يبقى إلا لنا. واضحة؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم،
أحسن الله إليكم وجزاكم الله
خيرا. هذا كلها المراد به الدعاء، المراد به إيش؟ الدعاء، مو أنه أحدثنا شيئا زيادة في الصلاة. نعم،
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
طيب، باقي عندك شيء؟ هذا وش يقول؟ بعض الناس ينسبون إليكم، إلى من يعني؟ إلي أنا؟ مرحبا. ينسبون إليكم أنكم تقسمون حكام المسلمين إلى المسلمين الشرعيين وغير الشرعيين، وأنكم تقولون بأنه ليس كل حاكم مسلم حاكم شرعي، وحاكم مسلم غير شرعي، ولا طاعة ولا بيعة له علينا إلا من باب اعتبار المصالح والمفاسد، فهل هذا القول حقا منسوب إليكم؟ أنا اللي أسألك، مو أنت اللي تسألني. لو كان هذا القول لي كان اليوم تقدر تقول نعم أنت قلته في كتاب كذا مثلا، ولا لا؟ أنا عندي كتابين طبعا ألفتها والله يا أخوان ما ألفت شيئا، المطبوعات اليوم كلها كانت عبارة عن مثل دروس، وعندي ولله الحمد بعض أخواننا الطلاب والطالبات مجتهدين وأحسنوا إلي كثيرا حقيقة، يفرغون الأشرطة ويرتبونها ويجمعون، يقول تكفى بس تقراها نبي نطبعها، ولا ما كان في مؤلفات ما جلست للتأليف. فالشاهد أقول كتب يعني ثنتين الآن مطبوعات، واحدة بعنوان نزعة التكفير الخطورة والعلاج، نزعة التكفير الخطورة والعلاج، واحدة ثانية هذه سوى يعني كتبوها وفرغوها يوم صار عندنا في الكويت، لأنهم ظنوا أن الربيع العربي وصلنا، لأنهم كانوا يقولون الربيع العربي بعدين قالوا الربيع الخليجي جايك، ولا لا سمعتم فيها قالوا الربيع العربي بيصير الآن ربيع خليجي. فجماعتنا في الكويت وهؤلاء الدعاة اجتمعوا وصاروا يسوون المظاهرات والاجتماعات والكلمات والندوات والصيحات، فمن توفيق الله يعني على أخوانكم اجتمعنا في يعني المساجد، وحتى أنهم في يعني ليلة كنت أظن أنا والشيخ سالم وبعض الأخوان نسيت الآن، فيوم جينا على الترتيب أنه في المسجد، يوم جينا قالوا والله جانا أمر ممنوع في المسجد. منين الأمر؟ قالوا والله من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تمنعكم عن المسجد. والله كيف خلاص نقعد في البيوت. قالوا لا تقبلون نسويه برا. قلنا نحن نقبل، احنا الحق اللي عندنا ها نبي نقوله في المسجد ها وفي الشارع وفي كل مكان نقوله اللي عندنا. فابد حطوا الكراسي وحطوا الفئ وحطوا السماعات وجينا عند المسجد وقلنا الكلام اللي نبيه. هذه فرغوها واليوم هي مطبوعة في رسالة صغيرة اسمها اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا. فعندك الثنتين ها روح دور، إذا أنا قلت هالكلام وأنا بقوله إما في هذه ولا في هذه، لكن أنا أبرأ إلى الله جل وعلا من هذا الكلام. إحنا عندنا الحكام حتى الحاكم لو سوى انقلاب وقتل الحاكم السابق وأخذ الحكم ودانت له الدولة واستقر له الأمر والقرار فهو حاكم شرعي. هذا مو كلام، هذا كلام الإمام أحمد وكلام الأئمة والدنيا كلها في كتب العقائد عندنا وكتب الأحكام كلها. يعني من أخذ الحكم بالخلافة، من أخذ الحكم بالشورى والمشورة مثل أبي بكر الصديق، من أخذه بالاستخلاف مثل عمر بن الخطاب، من أخذه بالاختيار مثل عثمان بن عفان، كل الأنواع عندنا، كل الأنواع عندنا. ومن أخذه بالغلبة، من أخذه بالغلبة كما حصل لمن؟ لبني العباس عندما تغلبوا على بني أمية وقتلوا حكام وأطفال، يا شيخ بقروا بطون نساء بني أمية عشان يطلعون المولود يقتلونه حتى لا يرجع يأخذ الحكم عنه، فأخذ الحكم بماذا؟ بالقتل. لكن بعد ما استقر لهم الأمر قلنا العباس الدولة العباسية إيش؟ شرعية. ما قالها أحد من علمائنا والله في بني العباس، كلهم قالوا دولة بني العباس دولة شرعية، دولة بني أمية دولة شرعية، مع أنه ما كان لا يشاور يحط كل واحد منهم يحط إيش؟ يحط ابنه. دولة شرعية يا عبد الله، لأنه كيف أخذها معاوية؟ أخذها بتنازل الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا التنازل شهد له به من؟ النبي. إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، حروب بين معاوية وبين علي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم لأنهم من المسلمين، فدولتهم دولة شرعية إسلامية. وأن رغمت أنوف يا عبد الله، بني العباس قتلوا وسفكوا وفعلوا وبطشوا، وقلنا دولتهم دولة إسلامية شرعية، واللي يقول غير هذا ما هو على منهج السلف والصحابة يا عبد الله، اللي يقول غير هذا والله ما هو على المنهج، ما هو على المنهج ولا هو على الصراط ولا غيره. نعم، وأنا أبرأ إلى الله إذا كنت قلته وأنا ما أدري عن نفسي، هذا ممكن، لكن أنا ما أشوف. أنت المطلوب أن تطالب وين قلتها، في شريط ولا في كتاب ولا في محاضرة، جيب لنا إياها وأبشر حتى نقول نتوب إلى الله ونرجع يا شيخ. ورحم الله من أهدى إلي عيوبي وأخطائي. إجمال ما عندنا، فصلنا فيه. بارك الله فيكم، الله يوفقنا وإياكم ويجمعنا وإياكم على الخير، يجمعنا وإياكم على الهدى في الدين والدنيا والآخرة يا عبد الله.